قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله القائل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بدء أحداث حركة الردة واستعرضنا في الحلقة الأولى استعراض تاريخي سريع عن أهم العقبات التي وقفت ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تناولنا في الحلقة الثانية شيء من حركات الارتداد الأولية والتي كان على أثرها أن تبلورت بشكل أكبر حينما استغل المشركون والمنافقون الأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلنوا النفاق وأضرموا النار في الدولة الإسلامية من خلال حركة الردة العارمة التي انتشرت في مستهل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف كان أبو بكر رضي الله عنه قد تصدى لهذه الحركة حينما رأى بأخذ بزمام الحزم مع أولئك الذين قاموا بإعلان حركة الردة والعصيان ضد الدولة الإسلامية، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال المرتدين حينما داهم المرتدون المدينة النبوية، وكيف استطاع المسلمون أن يطاردوا المرتدين مطاردة أدت إلى إضعاف سيطرتهم على المدينة النبوية، مما آل بعد ذلك بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يوسع نطاق حركة القضاء على المرتدين في المصور الماثل أمامنا، هذا المصور الجغرافي بعمقها التاريخي والذي سوف نقف عنده إن شاء الله لإيضاح كيف استطاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقضي على حركة الردة في خلال ما يقارب سنة كاملة. كما نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يملك حسا جغرافيا، فرضي الله عنه كان يتصور الجزيرة العربية أمامه، فلماذا أبو بكر رضي الله عنه لم يعقد الألوية في المدينة النبوية؟ فلو تأملنا في طبيعة المدينة النبوية لوجدناها بأنها غير مناسبة لعقد الألوية الإحدى عشر مثل المكان الذي اختاره رضي الله عنه، وهو يبعد عن المدينة النبوية ما يقارب بسبعين كيلا. إذن استفاد أبو بكر رضي الله عنه من خلال معرفته الجغرافية ومن خلال معرفة الطرق والمسالك في جزيرة العرب، إضافة إلى هذا وإلى ذاك طبيعة التضاريس في جزيرة العرب كان لديه إلمام، ولا سيما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجرا، فكانت هذه الخلفية التي تميز بها أبو بكر وظفت توظيفا عظيما ورائعا في أثناء مشاركته سواء في غزوات وسرايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخيرا حينما تولى سدة الخلافة في الدولة الإسلامية. إذن رأى أبو بكر بثاقب نظره أن أفضل مكان لعقد هذه الألوية منطقة أو موضع ذي القصة. أين تقع ذي القصة؟ ذي القصة مكان يقع كما قلت لكم أو موضع يبعد عن المدينة ما يقارب 70 كيلا، وحدده بعض الجغرافيين المعاصرين مثل المقدم عاتق بن غيث البلادي على أنه عادة بالقرب أو تحديدا من الصويدرة والتابعة لمنطقة المدينة المنورة في يومنا الحاضر. إذن لكي نتعرف على طبيعة الصويدرة الجغرافية وقفت على هذا المكان وحاولت أن أتصور لماذا اختار أبو بكر هذا المكان. فلو تأملنا من خلال وتابعنا اللقطات الفيديوية المرافقة مع هذه الحلقة لوجدنا أن طبيعة الصويدرة تحف بها الجبال من جهاتها الأربع على شكل دائري، يعني لو تأملت معي الخارطة لوجدت أن هذا المكان جميعه باستثناء المنطقة أو الموضع الجنوبي الغربي مفتوح المدينة، هذا الجزء الصغير جدا مفتوح. فتصور أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بجيشه إلى ذي القصة وعقد الألوية عن طريق هذه الجهة الجنوبية الغربية، أما بقية المنطقة أو بقية الموضوع بأكمله تحف به الجبال من كل جانب. قد تكون هناك ثغرات بسيطة جدا، ولكن يعني المقصود من ذلك أن اختيار أبي بكر رضي الله عنه في هذا المكان ينم عن حس جغرافي رائع وعن معرفة في الجانب التضاريسي، فهو اختار هذا المكان تحفه الجبال، إضافة إلى أن هذا الموضع أيضا هو عبارة عن جبيل صغير بجانبه جبل آخر، وسوف تراه إن شاء الله من خلال اللقطة الفيديوية التي وقفت عندها وتحدثت فيها، أن هذا المكان كان مناسبا جدا لأن يخاطب أبو بكر جيشه، وهي مجموعة من الألوية سوف نتكلم عن كل لواء وكيف اتجه كل لواء إلى الموضع الخاص به. فنعلم بأن هناك خطابا خاطب فيه أبو بكر هذه الألوية وهذه الجيوش، وكتب كتابا لكل لواء. وحينما نقول بأنه خاطب هذه الألوية فكان من الأهمية بمكان أن يقف، وهذا الجبيل استطعت أن أصل به عن طريق، ولسيما أن محافظة الصويدرة قد أقامت على هذا الجبيل أشبه بمتنزه، يستطيع الزائر إلى هذا المكان أن يصعد بسيارته وأن يستريح مع عائلته لتهيئ المكان خاصا بالعائلة. فمن هذا المكان تستطيع أن تطل على جميع المكان في الصويدرة اللي هو ذي القصة. فذي القصة إذن لها ألف قصة وقصة كما ذكرنا آنفا. فاختيار أبي بكر لهذا المكان كان لعدة أمور: أولا للطبيعة الجغرافية، ثانيا لأنه يريد تأكيد بأن المدينة النبوية بفضل من الله سبحانه وتعالى كما نجح في تسيير جيشه إلى البلقاء، تسيير جيش أسامة بن زيد الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ونجح أبو بكر في تسييره ورجع منتصرا، كذلك يؤكد بأن الخروجات التي خرجها المسلمون بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لصد المرتدين الذين هاجموا المدينة النبوية، وهم في هذا المكان بالتحديد هاجموا واستطاع أن يطهر المدينة وما حولها من بقايا المرتدين، وأصبح المرتدون بعيدين عن يعني بعيدين عن مركز الدولة الإسلامية المدينة، وتأصبحت تمركزاتهم في المناطق الشمالية والوسطى لجزيرة العرب أو شمال المدينة النبوية على وجه التحديد. إذن نجد أن أبا بكر رضي الله عنه حينما بدأ بعقد الألوية خاطب هذه الألوية بالخطاب الذي سوف نقرأ لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى، لأننا في هذه الحلقة نريد أن نخصص الحديث عن طبيعة هذه الألوية ومسارها، وفي كل مسار اتجهت إليه هذه الألوية. إذن أبو بكر الصديق استطاع أن يعقد ألويته في هذا المكان، وكما قلت لكم أن أبا بكر قد حقق أمرين: تسييره لجيش أسامة رضي الله عنه، وإثبات بأن المدينة النبوية تستطيع أن تدافع عن نفسها، فلا بد أن يحقق الانتصارات الأخرى وهي ردع وتأديب المرتدين على فعلتهم حينما قاموا بمنع الزكاة والذي أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفعها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الأمر، وكما نعلم أن فريضة الزكاة هي مرتبطة كثيرا في القرآن الكريم بشعيرة الصلاة، فدائما ما نقرأ ربط آية الصلاة مع الزكاة، وهما وبالمناسبة يكفي أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. إذن بدأ أبو بكر بتسيير جيشه، وسوف نتعرف على ذلك الخطاب العظيم، الخطاب الرائع الذي وضع فيه أبو بكر فلسفته للتعامل مع هؤلاء المرتدين. بعد ذلك انطلقت بحمد الله تعالى هذه الألوية، وترتيب الألوية حقيقة ليس ترتيبا إنما قصدت منه ترتيبا منطقيا يتماشى مع طبيعة الخارطة الجغرافية. فأول لواء إذا أردنا أن نعرفه هو لواء خالد بن سعيد بن العاص. خرج خالد بن سعيد بن العاص وكانت وجهته إلى شمال الجزيرة العربية، وليس هنا يمكن تقريبا في مسمى قضاعة. قضاعة مجموعة من القبائل العربية تسكن تبدأ من منطقة دومة الجندل إلى منطقة إيلاه، كلها تقريبا مناطق يسكنها قضاعة، ولكن القصد هنا أنه سيره إلى مشارف بلاد الشام، وتحديدا إلى موضع يقال له الحمقتين، وهي في منطقة الأردن في يومنا هذا. إذن كان لواء خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه إلى هذا الموضع. العجيب في الأمر أن من ثمار انتصار المسلمين في سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه ردع أولئك الأعراب المتنصرة الذين حاولوا جاهدين أن يدعموا المرتدين في هذا الجزء. ولذلك لما جاءت حملات أو حملة المسلمين بسرية أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى هذا المكان، خاف الأعراب من أن يقوم بمساندة الأعراب من عبس وذبيان الذين هجموا على المدينة في الهجمات التي خاضها المسلمون معهم في حروبهم في الجولات الأربع التي ذكرناها في الحلقة الماضية. إذن كان توجيه جيش خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه توجيها معنويا، لأنه لم يلاقي حقيقة، كان خاف الأعراب من قوة الدولة الإسلامية، وقالوا لو كان هؤلاء قد أثر فيهم موقف أو موت الرسول صلى الله عليه وسلم لما سير أبو بكر في وسط الظروف الحالكة، في وسط هذه حركة الارتداد، في وسط انتقاض بعض الأعراب في عدم دفعهم للزكاة، الأمر الذي جعلهم يهابون الموقف، فبالتالي لم يخوضوا تجربة كما خاضها أسامة بن زيد حينما أدب وانتصر على الأعراب المتنصرة والذين كانوا قد آذوا الدولة الإسلامية، لأنهم كانوا أداة طيعة من قبل الإمبراطورية البيزنطية، من قبل الدولة الرومانية التي وجدت هؤلاء وسيلة لتحقيق أهدافهم، فكانوا ملكيين. فكان الأعراب متنصرة في هذا الجزء ملكيين أكثر من الملك، بمعنى أنهم كانوا يقومون بأعمال كوسطاء عن الإمبراطورية البيزنطية حين يتقاتل العرب فيما بينهم، ولكن جاء الإسلام ولم يجعل اللي هو ميزان القومية، إنما كما قال الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن هذا اللواء الأول توجه إلى هذا المكان، وقلنا قضاعة ليست فقط مستقرة في هذا المكان، إنما تتفرع بهذا الجزء، لأن أيضا كلب ترجع إلى قضاعة وهي كلب بن وبرة، وكذلك جذام وبهراء وبلقين ومجموعة من القبائل التي تسكن في هذا الجزء من بلاد العرب. إذن اللواء الثاني وهو بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه رجل محنك وله من الخبرة العسكرية الشيء الكثير، ولقد وقفت على قصر الأكيدر بن عبد الملك والذي كان عاصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع المسلمون، وحينما علم الأكيدر بن عبد الملك بمجيء المسلمين إلى مجيء قوات عمرو بن العاص، ففر من مكانه كما فر أيضا من قبل حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة إلى دومة الجندل، كما يذكر ذلك ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في زاد المعاد في هدي خير العباد. إذن عمرو بن العاص حينما وصل إلى هذا المكان لم يجد أي مقاومة، لأن أهل دومة الجندل تركوا البلاد، أو المناوئين بالتحديد للدولة الإسلامية، أو الذين أعلنوا العصيان ضد الدولة الإسلامية لم يجدهم المسلمون في هذا المكان، فبالتالي لم نجد أي ذكر تعرض له المسلمون من جراء مقاومة الأهالي لهم في هذا الجزء. إذن من خلال واحد واثنين، أي خالد بن سعيد بن العاص وعمر بن العاص رضي الله عنه، نجد أن الاثنين حقيقة لم يخوضا حربا ضروسا ضد المرتدين. فإذن من جراء هذا نكتشف أن المسلمين لا بد لهم أن تكون لهم يعني شيء من الهيمنة حققوها من خلال الخروجات التي أول المسار الذي سيره أبو بكر رضي الله عنه في تسيير جيش أسامة رضي الله عنه، أو من خلال المواقف التي وقفها المسلمون ضد المرتدين الذين هاجموا المدينة ومن ثم فروا بعد ذلك، كما ذكرنا وشرحنا في الخرائط السابقة أنهم فروا وتوزعوا، وفي أحد الجولات كما ذكرنا أن كثير من قبائل العربية لم تنعت عن الزكاة جاءت وقدمت في بعد الجولة الثانية التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه، وقدمت الزكاة التي أمر الله بها المسلمين ودفعوها إلى خليفة المسلمين رضي الله عنه. حقيقة نود أن نتكلم عن اللواء الثالث، وهو أهم لواء عقده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا اللواء بمن هو؟ لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، هذا الذي له صولات وجولات، سواء كان حينما كان مشركا، ولعلنا نتذكر تلك الالتفافة الغريبة العجيبة التي تمخض عنها في غزوة أحد، حينما التف على المسلمين واستطاع أن ينزل بالمسلمين الهزيمة في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، أو حينما دخل في الإسلام وحسن إسلامه، وبعد ذلك كان من العوامل الرئيسة التي دخل المسلمون بها إلى مكة المكرمة فاتحين، وذكرناها تقريبا في الحلقات الماضية، ولكن يهمنا في هذا المقام أن نذكر الدور العظيم الذي لعبه خالد بن وليد رضي الله عنه في مستهل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك بعد ذلك بعد حروب الردة بإذن الله تعالى بعد الفاصل، لأن خالد بن وليد قام بأعمال مهمة في هذا اللواء حينما وصل إلى بزاخة وإلى البطاح وإلى اليمامة، وانتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا قبل الفاصل أن أبا بكر رضي الله عنه سلم اللواء الثالث في هذه الحروب في حرب الردة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد بن الوليد توجه بقواته نحو بزاخة وخاض معركة حاسمة مع المرتدين من أسد وغطفان، وانتصر عليهم انتصارا عظيما، حيث كان هناك طليحة بن خويلد الأسدي، ثم توجه بعد ذلك رضي الله عنه إلى منطقة البطاح، ومنطقة البطاح في يومنا هذا قريبة من قصر بن عقيل بمدينة الرس بمنطقة القصيم، وانتصر على مالك بن نويرة، ثم استطاع المسلمون قتل مالك بن وريا وهو أحد الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لخليفة المسلمين، وبالتحديد هنا حدث أن تنبأت امرأة قدمت من شمال الجزيرة العربية من ديار تغلب في شمال الجزيرة العربية، وكانت تعيش عند أخوالها وهي سجاح التميمية، حيث أن سجاح التميمية كما يقول بعض المؤرخين أشبه ما تكون بالجاسوسة، وهي بالمناسبة مكارت على معتقد النصرانية وادعت النبوة، ووظفها الفرس المجوس على اختلاف عقيدتها مع عقيدة الفرس المجوس في الإمبراطورية الساسانية، إلا أنها كانت تخدم أغراضا لإشعال نار الفتنة بين أفراد قبيلة تميم، ولا سيما أننا كما تحدثنا في الحلقات السابقة أن الذين ثبتوا على إسلامهم عدد كبير جدا، ولكن المؤرخين صوروا بأن حركة الردة كما يقول ابن إسحاق في رواية تاريخ الطبري يقول: ارتدت العرب عن بكرة أبيها، ولم يبق على الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وأهل جواثة بالأحساء. هو ربما تقريبا قد يكون نوع ما كحواضر وكعواصم، ولكن كما أسلفنا أن الكثير من القبائل الموجودة في هذا الجزء ظلت على إسلامها كغفار ومزينة وجهينة، وقلنا أن جهينة مدت القوات الإسلامية في خوض المسلمين ضد المرتدين الذين غزوا المدينة في أثناء خروج سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه. إذن هناك من ثبت على إسلامه، ويؤكد لنا أن في بني تميم مثلا قسموا قسمين، قسم ارتد وقسم ثبت على إسلامه وإيمانه وقدم الصدقات إلى أبي بكر الصديق. فحاولت السجاحة التميمية التي ادعت النبوة أن تقوم بهذا العمل، وكما يقول شاعرهم: أضحت نبيتنا أنثى نطوف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يحقرون من شأن هذه المرأة التي ادعت النبوة في بني تميم، ثم قدمت نفسها إلى اليمامة مع مسيلمة الكذاب وما حدث بينها وبين مسيلمة الكذاب، وسوف نقف عنده بالتوضيح حينما نتكلم عن توجه قوات خادم وليد رضي الله عنه بالتفصيل إلى قتال المرتدين من بني حنيفة في اليمامة. إذن كان خادم وليد رضي الله عنه خاض ثلاثة حروب رئيسة في بزاخة وفي البطاح وأخيرا في اليمامة قبل أن يكلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد أن قضى على أعتى حركات الردة في جزيرة العرب، وأن يسيره إلى فتح بلاد العراق، وأن يخوض انتصارات عظيمة رائعة ذكرناها في أبطس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى رأى أبو بكر رضي الله عنه أن يستفيد من طاقات خالد في مساعدة جيش المسلمين الذي أخذ بفتح البلاد الشامية، وقال كلمته المشهورة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه. إذن خالد بن الوليد رضي الله عنه كلواء ثالث التقى في بزاخة مع المرتدين من أسد وغطفان، ثم مع المرتدين في من بني تميم، ثم بعد ذلك أخيرا في اليمامة حينما انتصر على المرتدين في اليمامة بمساندة ومؤازرة بعض الجيوش الإسلامية أو بعض الألوية الإسلامية التي سنفصلها بعد قليل. اللواء الرابع بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. والعلاء بن الحضرمي لو لاحظنا خط المسار حينما خرج من ذي القصة مر على ديار بني حنيفة في اليمامة. لماذا مر على ديار بني حنيفة؟ هذا يؤكد لنا أن الذين ثبتوا على الإسلام عدد كثير جدا، ولكن المؤرخين لم يسلطوا الضوء على هؤلاء الذين ثبتوا على إسلامهم، وهذه من الأشياء الخاطئة في كتابة التاريخ. فمثلا الذين ثبتوا على إسلامهم: ثمامة بن أثال رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب القصة المشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم وهو سيد قومه. ثمامة بن أثال استطاع أن ينضم إلى جيش العلاء بن الحضرمي ليكون قوة ضاربة وقوة مساندة ومؤازرة لقوات المسلمين بقيادة العلاء بن الحضرمي، لمن الذي سوف تتوجه لفك الحصار عن المسلمين المحاصرين من أهل جواثة في هجر البحرين التي كما قلنا لك من قبل منطقة الأحساء في هذا اليوم في هذه الأيام موضعها الأحساء الآن. إذن خاض المسلمون بقيادة العلاء بن الحضرمي وثمان بن أثال حربا ضد المرتدين من بكر بن وائل الذين حاصروا المسلمين من بني عبد القيس. إذن بنو عبد القيس ثبتوا على إسلامهم كما قلنا أن أهل جواثة، وهم الذي يقول شاعرهم: والمسجد الشرقي والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب. ثم بعد انتصار المسلمين على المرتدين فر المرتدون إلى جزيرة دارين، إلى جزيرة دارين، وسوف نقف وقفة متأملين فيها الموقع الجغرافي الدقيق من خلال بعض الخرائط والصور الذي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في حلقتها بالتحديد، لمعرفة كيف استطاع المسلمون أن يصلوا أو أن يعبروا إلى البحر. فإذا ذلك يسجل أول عبور للمسلمين في البحر في عهد أبي بكر الصديق، ولكن نحن المتعرف عليه أنه في عهد عثمان رضي الله عنه خاض المسلمون المعارك البحرية، ولكن خوض المسلمين لعبور البحر كان كما نعلم بكرامتين تحققت على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. الأولى حينما عبر بجيشه رضي الله عنه من أرض اليمامة في منطقة الرياض اليوم، وعبر إلى منطقة هجر البحرين، حدثت هنا كرامة وقفت والتقطت فيها بعض الصور سواء الفيديوية أو الرقمية، وسوف تراها وتريها إن شاء الله أختي المشاهدة وأخي المشاهد إن شاء الله للتوضيح. فيها حدثت الكرامة الأولى، ثم حدثت الكرامة الثانية لجيش العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما عبر إلى جزيرة دارين، ونترك ذلك إن شاء الله إلى الحديث عن لواء جيش العلاء بن الحضرمي لفك الأسر، لفك الحصار عن بني عبد القيس في البحرين. والبحرين بالمناسبة كما قلنا لكم ليس المسمى التاريخي المفهوم، المسمى الجغرافي المعاصر، فهذه تسمى قديما بجزيرة أوال، وقبل ذلك دلمن، فدلمن كان في التاريخ القديم، وفي التاريخ الوسيط أو من العصر الإسلامي تسمى أوال، وفي مطلع العصر الحديث سميت البحرين. أما البحرين كبحرين نعلم بأنه تقريبا تمتد من جنوب أو من تقريبا من جنوب العراق ومرورا بالكويت والساحل الشرقي لجزيرة العرب إلى حدود عمان، كانت تسمى بإقليم البحرين، وهو الإقليم الذي خاطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء، خاطب ملك البحرين المنذر بن ساوى ودعاه إلى الإسلام. فمسمى البحرين إذن مسمى تاريخي هنا، وهذه كما قلت لكم في هذا المصور الجغرافي بعمقه التاريخي خريطة تاريخية صرفة، حتى المسميات في البحار وما إلى ذلك هي مسميات تاريخية صرفة. إذن هذا اللواء الرابع. اللواء الخامس وهو لواء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة بن أبي جهل كان من أوائل الأمور التي كلف بها، كما مثلا حينما نعلم بأن اللواء الرابع للعلاء بن حضرمي كلف لأنه يحارب المنذر بن النعمان الذي يطلق عليه باسم الغرور، باسم الغرور وليس المغرور، فكان هذا اللواء موجه للقتال مع زعيم المرتدين الغرور المنذر النعمان بن المنذر. ثم بعد ذلك في اللواء الخامس نجد لواء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وقد انكسر لواء عكرمة بن أبي جهل حينما وصل إلى اليمامة، هزمته قوات بني حنيفة، ولذلك أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يستمر وأن لا يعود إلى المدينة. ونلحظ ذلك بأن عكرمة رضي الله عنه قد أبلى بلاء حسن بعد ذلك في معارك دبا وصحار في أرض عمان، وكذلك حينما استطاع أن يصول ويجول في أرض مهرة كما سيتضح لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، وكيف استطاع أن يعوض عن ذلك الانكسار الذي حدث له، والكبوة كبوة الجواد التي حدثت له في معركة اليمامة قبل اندلاع معركة اليمامة. إذن هذا اللواء الخامس كان بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. ثم اللواء السادس هو لواء شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. وشرحبيل بن حسنة فيما بعد سوف نتعرف عليه هو أحد قادة الجند الأربعة الذي وجهها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح بلاد الشام. وشرحبيل بن حسنة كان أيضا قوة داعمة لماذا؟ إلى اليمامة. لو لاحظنا من خلال هذا المصور التاريخي الجغرافي لوجدنا أن أبا بكر رضي الله عنه وجه ثلاثة ألوية كلها إلى بني حنيفة. لماذا؟ لأن أخطر المرتدين في حركة الردة بأكملها هو مسيلمة الكذاب. وقد يتساءل يقول البعض أين عبهرة بن كعب الأسود العنسي؟ نقول بأن عمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليمن قتلوه، ووصل خبر مقتله قبل ليلة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كنوع من البشارة. إذن في اليمامة يوجد أخطر المرتدين وأخطر مدعي النبوة. إذا كنا لاحظنا أن ادعاء نبوة ظهر لنا مدعي نبوة آخر أي في عهد أبي بكر الصديق تمثل في من؟ في سجاح التميمية التي قدمت من بلاد تغلب في شمال الجزيرة العربية وكانت تسكن عند أخوالها، ثم قدمت إلى بلاد تميم وهنا خاضت وأعلنت تمردها على وخلق فتنة في الدولة الإسلامية، ثم واصلت فتنتها إلى بلاد اليمامة. أيضا بعد هذا اللواء تقريبا لواء شرحبيل بن حسن رضي الله عنه يأتي اللواء السابع وهو لواء عرفجة بن حصن الغلفاني. وعرفجة لواء عرفجة بن حصن الغلفاني استطاع أن يقوم بخوض معارك ضد أحد مدعين النبوة. إذن ظهر لنا مدعي نبوة آخر إضافة إلى الثلاثة الذين كانوا في أواخر عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا رحمن اليمن وهو عبهرة بن كعب الأسود العنسي، ثم رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وأخير وثالثهم طليحة بن خويلد الأسدي، ثم بعد ذلك المرأة المتنبئة سجاح التميمية، وبعد ذلك لقيط بن مالك الأزدي في منطقة دبا في عمان، حيث أعلن لقيط بن مالك الأزدي ادعاء النبوة وارتداده ومقاتلة الذين أعلنوا الإسلام ودخلوا في الإسلام والذي رسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما جيفار وأخوه أبناء الجلندي في هذا الجزء. فحيث أن المسلمين في عمان واجهوا معاناة كبيرة من قبل هذا المرتد، من قبل مدعي النبوة لقيط بن مالك الأزدي، فخاض المسلمون معركة ضروس بقيادة اللواء حذيفة بن محصن الغلفاني فانتصروا عليه، ثم واصل بعد ذلك سيرة لإكمال مهام التي كلف بها من قبل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. إذن يبقى لدينا اللواء الثامن. اللواء الثامن هنا اللواء الثامن بقيادة عرفجة بن هرثمة. عرفجة بن هرثمة وتوجهت قواته أيضا إلى عمان على أن مهمتها الرئيسة بعد ذلك المواصلة إلى المرتدين في مهرة لقتال شخريت والمصبح في أرض مهرة. لكن عرفجة بن هرثمة كلفه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بعد الانتصار على المرتدين في هذا المكان على أن يعود بالغنائم التي غنمها المسلمون إلى المدينة النبوية. إذن اللواء الثامن كان قد حقق أيضا في مساره ما حقق، ثم أكمل بعد ذلك عكرمة بن أبي جهل مسار هذا اللواء. ثم بعد ذلك نأتي إلى اللواء التاسع. اللواء التاسع وجه إلى بني سليم وتحديدا للمرتد إياس ابن عبد الله ابن ياليل، وسوف نقف عن إياس ابن المعروف باسم الفجاءة وهو من بني سليم. فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه طريفة ابن حاجز السلمي، وهذا دليل كما قلت لكم أن جميع معظم القبائل حدث فيها انشقاق، قسم ارتد وقسم ثبت على إسلامه، ودليل ذلك كما ذكرنا في الألوية السابقة. إذن طريف بن حاجز كان موجه إلى هذا الجزء. ثم بعد ذلك لواء سويد بن مقرن وهو اللواء الحادي عشر، وقد نتعدى العاشر حتى نأتي أو نبدأ نتكلم عن العاشر، وهو لواء المهاجر بن أبي أمية. لواء المهاجر بن أبي أمية كان موجها إلى اليمن. لماذا اليمن؟ لأن فلول المرتدين وبقايا الأسود العنسي كانوا قوة أيضا ضاربة، حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تقوم بضرب الدعوة الإسلامية في اليمن. وحتى يكون لدينا شيء من التفصيل والإيضاح نقدمه إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة.